بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الحشر عند قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أجمل هذه الصورة الوضيئة للمجتمع المسلم، صورة المحبة والأخوة والتراحم فيما بينهم. فلما ذكر الله تعالى المهاجرين كما مر معنا في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم ذكر الله تعالى الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلما ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار ذكر بعد ذلك من جاء بعدهم. كيف يكون حال المسلم الذي يأتي بعد المهاجرين والأنصار؟ ماذا يكون في قلبه تجاه الصحابة الأوائل الذين نصروا دين الله وهاجروا في سبيل الله؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ففي قلوبهم المحبة التامة لإخوانهم، ويعبرون عنها بما يستطيعون. فالمهاجر والأنصار قد سبقوا وقضوا نحبهم، فما للمؤمن إلا الدعاء لهم والثناء عليهم. فهكذا يترجمون محبتهم بالدعاء لهم، وهذا أعظم ما يقدمه المسلم لأخيه الميت، أن يدعو له ويستغفر له. قال: يقولون ربنا اغفر لنا، فبدأوا بأنفسهم. وهكذا المسلم لا ينسى نفسه إذا ذكر إخوانه، ثم ثنوا بذكر إخوانهم، قال: ولإخواننا، هكذا يصفونهم، ولإخواننا. فأخوة العقيدة والإيمان أقوى من أخوة الدم والنسب. قال: ولإخواننا. لماذا يدعون لإخوانهم؟ ما الجامع المشترك بينهم وبينهم؟ قال: الذين سبقونا بالإيمان، الذين سبقونا بالإيمان. فتأمل سبق الصحابة من المهاجرين والأنصار بالإيمان، لم يدخل هذا في قلوبهم غيظا أو حسدا، بل هذا يجعلهم يحبونهم ويدعون لهم. الذين سبقونا بالإيمان، لأن المقاصد واحدة، فهم سبقونا بالإيمان ونحن نسير على خطاهم في الإيمان، فنسير على منهجهم في الإيمان. هدفنا واحد، أن نقيم دين الله تعالى وأن نؤمن بالله كما آمنوا وأن ننشر هذا الإيمان. قال: الذين سبقونا بالإيمان. ثم مع هذه المحبة الله تعالى أيضا يذكر أن هؤلاء يدعون بإزالة الغل من القلوب، حتى يبين أن قلوبهم طاهرة نقية فيها المحبة التامة. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني ينفون الضد أيضا. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل يعني ما يكون في القلب من بغضاء وشحناء وحقد وحسد، لأن كلمة غل تدل على تغلغل الشيء، يقال الغلل هو الماء الذي يتغلغل بين الشجر. فكذلك كأن هذه البغضاء والشحناء هكذا تتغلغل يعني في القلب، فيدعون الله تعالى بإخراج كل شحناء وبغضاء وغش وحسد من قلوبهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، عموما من السابقين والحاضرين واللاحقين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أجمل ختم الدعاء بهذين الاسمين الكريمين، ربنا إنك رؤوف رحيم، والرأفة هي أرق الرحمة. فهذا الدعاء ما يصدر إلا من قلب رقيق رحيم، ولهذا قالوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فهذا فيه التعبد بأسماء الله وصفاته، كما أنك يا ربنا رؤوف رحيم، فكذلك نحن نرأف بإخواننا ونرحمهم ونحبهم وندعو لهم بالمغفرة. ربنا إنك رؤوف رحيم، كذلك يعني هذا من التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، ربنا إنك رؤوف رحيم فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لأنك رؤوف رحيم. فهذا إذن دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. الله تعالى أثنى على الذين جاءوا من بعد الصحابة بهذا الدعاء، تأمل، أثنى عليهم بدعاء يقولونه، فما أجمل المسلم وهو يدعو بهذا الدعاء ويتذكر إخوانه من الحاضرين ومن السابقين ويدعو لهم. فهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة، وكذلك كما قال الله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا في الحقيقة من فضائل الإيمان، تأمل يعني الذي جمعهم وجعلهم يحرصون على هذا الدعاء هو الإيمان، رابطة الإيمان، قال الذين سبقون بالإيمان، قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وتأمل كيف أن حملة العرش يدعون للمؤمنين بسبب رابطة الإيمان بين حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. تأمل كيف الله تعالى خص من صفات حملة العرش الإيمان ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فإذن فهذا يعني دعاء عظيم، وما أجمل أن يخلو قلب المسلم من أي غش وغل وحسد وبغضاء. فهذا الذي ينفع المسلم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك سلامة القلب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وتجاه المؤمنين عامة هذه من أعظم علامات الإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار. يعني الأنصار هم الذين نصروا الدين، كيف يبغضهم بعد ذلك مسلم؟ ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الذي يسب الصحابة ليس له من الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء. يعني الله تعالى لما ذكر الفيء في الآيات المتقدمة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم ذكر الله تعالى الأحق بهذا الفيء في المجتمع المسلم في ذلك الوقت، فقال للفقراء المهاجرين، ثم عطف على المهاجرين باقي المسلمين من الأنصار والذين جاءوا من بعدهم. فكان الإمام مالك يقول: هؤلاء هم المسلمون المؤمنون الذين لهم حق في الفيء إذا اتصفوا بهذه الصفات، فالذي يسب الصحابة ويبغضهم في قلبه غل وحقد على الصحابة ويكفرهم ويلعنهم، فهذا لا يدخل في هذا المجتمع المسلم المتراحم المتآخي، فليس له نصيب من الفيء. قال ربنا إنك رؤوف رحيم. وهنا نذكر بعض الآثار التي فيها الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب، فهذه علامة سلامة القلوب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فالملك يدعو لك كلما دعوت لأخيك المسلم، فإذا وجدت في نفسك شيئا على أخيك المسلم ادعو له. سبحان الله، هذا يذهب ما في قلبك من حسد أو بغضاء لأخيك المسلم. وكان أبو الدرداء الذي روى هذا الحديث يقول: إني لأدعو 70 من إخواني وأنا ساجد. هذا عند ابن أبي شيبة. قال في رواية: وأسميهم بأسمائهم. سبحان الله، تأمل، هذا من شدة حبه بإخوانه. ما يكتفي، يقول خلاص الله مغفر للمسلمين والمسلمات، يكفي، يدخل فيه كل مسلم. صحيح، لكن تأمل من كمال المحبة، تمام الصداقة والأخوة، أن يسميه باسمه: أغفر لفلان لفلان لفلان. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى. لأن الإمام الشافعي هو شيخ الإمام أحمد، والشافعي رحمه الله تعالى كان له الفضل بعد الله تعالى في ضبط الفقه للأئمة الذين جاءوا من بعده، والإمام أحمد استفاد منه في أصول الفقه وعرف كيفية الاستنباط من الأدلة، يعني كأنه أعطاه المفتاح لفهم الشريعة، لفهم الأحاديث، فهذه نعمة ما بعدها نعمة. فكان يدعو له في كل صلاة 40 سنة. فهذا من معرفة الفضل لذي الفضل. وقال أبو حمدون القصاص، وهذا من القراء المشهورين، كان لأبي حمدون القصاص صحيفة مكتوب فيها 300 من أصدقائه، قائمة طويلة 300 اسم. يقول: وكان يدعو لهم كل ليلة، يسميهم واحد واحد. قال: فتركهم ليلة فنام، فقيل له في نومه: يا أبا حمدون، لم تسرج مصابيحك الليلة؟ فقام فقعد فأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ. فهذا من يعني الأمور الجميلة التي تكون بين المسلم وأخيه. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والدعاء للمسلمين والمسلمات له أجر عظيم، كما روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله تعالى له بكل مسلم ومسلمة حسنة. يعني هذا من الأحاديث في فضائل الأعمال المروية في هذا الباب. فإذا ينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء لإخوانه المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، كما قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذا هذا دعاء يعني جميل، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.